سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله: واعلم أيها المسلم، أيها طالب للعلم، أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والشهادتان أول ما يدعى إليه الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذا أول ما يدعى إليه الناس، لأنه هو المدخل إلى دين الإسلام. أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. وليس المقصود من الشهادتين التلفظ بهما فقط، ولكن المقصود التلفظ بهما مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يقبل منه، فإن استقام عليهما فهو المسلم، وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدا، يحكم بإسلامه وينتظر منه، فإن عمل بمقتضاهما فهو مسلم ظاهرا وباطنا، وإن ظهر منه ما يناقض الشهادتين فإنه لا ينفعه تلفظ بهما، ويحكم عليه بالردة بعد إسلامه، فيعامل معاملة المرتدين. ومعنى شهادة لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف لأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، تعترف بقلبك وتنطق بلسانك أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فعبادته باطلة، وتعمل بذلك، تفرد الله بالعبادة وتترك عبادة ما سواه، وهذا هو العمل بمقتضى هذه الكلمة. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله لخصها الإمام، أو لخصه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. معنى أشهد أن محمد رسول الله كذلك، تعترف ظاهرا وباطنا لأنه رسول الله ظاهرا وباطنا، أما من ينطق بلسانه ولا يعترف في باطنه فهذا منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فيتلخص معنى هذه الشهادة في طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الكلمات العظيمة تتلخص لكم معنى أو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنك تمتثل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فأخباره صلى الله عليه وسلم صدق ويقين لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، وذلك لقوله تعالى وما أتاكم واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل وعلا. وهذا ينفي البدع المحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، ولا ثواب فيها، بل فيها الإثم لأنها بدعة، والبدعة تبعد عن الله ولا تقرب إلى الله عز وجل. أن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما الذي يشهد أنه رسول الله ثم لا يعمل بسنته وإنما يعمل بالبدع هذا لا تصح شهادته أن لا إله إلا الله، أو تكون ناقصة بحسب ما أحدث من البدعة. نعم.
واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله،
هذا أول وهو المدخل، ثم يأتي بعده الصلاة، ثم يأتي بعده الزكاة بعد الصلاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة للشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم.
وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال،
ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلفه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده، وإذا توعد فقد يعفو سبحانه وتعالى، قد يعفو إذا فرق بين الوعد والتوعد، الوعد لا يتخلف أبدا، وأما التوعد فالله جل وعلا قد يعفو ويسمح ولا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وفضلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال،
لا وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلا يتطرق شك في وعد الله سبحانه وتعالى. نعم.
والإيمان بالشرائع كلها،
يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة، لا تبدل ولا تنسخ ولا تغير أبدا. نعم.
واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة،
هذا في المعاملات، نعتقد أن البيع والشراء حلال، قال تعالى وأحل الله البيع يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أيطلبوا الرزق، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهيهم، لم يقل لا يبيعون ويتاجرون، بل قال لا تلهيهم، لا تلهيهم عن ذكر الله، بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم. والبيع والشراء من أطيب المكاسب، إذا سلم من الغش ومن الخديعة وسلم من بيع المواد المحرمة والتعامل الحرام والربا، فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب، من أطيب المكاسب. نعم.
واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين.
إذا بيع في أسواق المسلمين هذه مسألة، وهو أن ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، لا تسأل عنه، الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم. ولكن ما المسلمون لا يقرون أن شيء يباع في أسواقهم وهو حرام، فما يباع في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه أنه حلال، لأنه لو حرام ما أقره المسلمون. نعم.
إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة.
على حكم الكتاب والسنة، بشروط البيع وشروط البيع المعروفة، و إذا توفرت شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح، وما يباع فهو حلال. والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك. نعم.
من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر.
نعم. أما إذا دخل البيع تغرير، غرر، جهالة، مخاطرة، إنه حرام، لأنه يصبح من القمار. أو خداع، لأن يظهر شيئا غير حقيقي، يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس، تدليس السلع، وهو إظهارها بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه، هذا غرر وتدليس، خديعة. نعم.
من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر.
أو ظلم، بأن يباع قهرا على صاحبه، يجبر على البيع، هذا ظلم ولا يجوز. إنما البيع عن تراض، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، عن تراض منكم. فيشترط لصحة البيع رضا البائع، أن يكون باع باختياره لا مجبرا على ذلك، لأن إجباره ظلم، إلا إذا كان إجباره بحق، كان يكون عليه ديون وأبى أن يسدد، فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرضى بذلك، لأن هذا إكراه بحق. نعم. ولهذا قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق. نعم.
من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر.
أو غدر بالمشتري، يغدر المشتري ويخدع المشتري. نعم.
أو خلاف للقرآن،
أو يكون مخالفا يكون البيع مخالفا لما جاء به القرآن من المعاملات الطيبة المباحة، يكون المبيع مباحا ويكون المبيع مملوكا للبايع أو مأذونا له فيه، ويكون عن تراض، ويكون واضحا ليس فيه غرر ولا تدليس ولا خداع. نعم.
أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم،
أو خلاف للأحكام الفقهية المعروفة، والعلم مأخوذ من القرآن. نعم.
واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا.
نعم. نعم.
لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له.
نعم.
وعلى ما يلقى الله عز وجل.
نعم.
وإن عمل كل عمل من الخير.
نعم.
وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه.
هذه مسألة عظيمة، وهو أن المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، فيسير في أعماله بين الخوف والرجاء، فلا يخاف فقط ويقنط من رحمة الله. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه من رحمة الله عز وجل، فهذا خوف مذموم. وكذلك يرجو الله عز وجل، لكن لا يخرجه الرجاء إلى أن يأمن من مكر الله، بل يكون خائفا من مكر الله. ومكر الله جل وعلا يليق به، وهو من كماله، ليس هو كمكر المخلوق، إنما المكر في اللغة إيصال الأذى، إيصال الأذى، فإذا كان إيصال الأذى إلى من يستحقه فهذا عدل، إيصال الأذى بخفية. المكر هو إيصال الأذى إلى الغير بخفية حيث لا يشعر بذلك، إذا كان هذا بحق فإنه عدل، وهذا هو مكر الله سبحانه وتعالى، فإنه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه يحمد عليه. أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم ولا يجوز، وهذا هو مكر المخلوقين، مكر المخلوق مذموم لأنه جور وظلم، أما مكر الخالق جل وعلا فهو محمود لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى، فهذا فرق بين الأمرين، بين مكر الله ومكر المخلوق. ومكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، هذا من باب الجزاء لهم، فهو ليس ظلما منه سبحانه وتعالى، وإنما هو مرتب على مكرهم، مكروا ومكر الله، عقوبة، عقوبة لهم، هذا عدل منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون بالرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته ليقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوه، ويمكرون ويمكر الله، مكر الله لنبيه فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون وأنقذه منهم وهم على أهبة الاستعداد والانتباه، ومع ذلك الله أنقذ رسوله من بينهم. هذا مكر منه سبحانه وتعالى بهم، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. وفي المسيح أيضا مكروا ومكر الله، أرادوا قتله، أراد اليهود قتله فمكر الله بهم وأخرجه من بينهم ورفعه إلى السماء سالما معافى، وهم يريدون قتله ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. كذلك مكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله، مثل ما وقع للمسيح عليه السلام تماما. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه ينقذ عباده المؤمنين من مكر الظالمين، ويجعل عقوبة المكر على الماكرين. نعم.
ويحسن ظنه بالله،
والمؤمن في حياته يعيش بين الخوف والرجاء، لا يخاف حتى يقنط من رحمة الله، ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله جل وعلا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله. وفي الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يدخل النار بسبب إيش؟ أنه عمل بعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل. ولما كان خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار. والعكس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يدخلها بإيش؟ لأنه عمل عمل أهل الجنة ومات عليه. فالنار لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، والأعمال بالخواتيم. فلا يغتر الإنسان، لا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ. كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم ومن الله جل وعلا، أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه ويقول أبدا أنا ما علي ولا جاي أبدا، أنا مؤمن وأنا عالم وأنا، ثم يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع للأشرار وينظر في الفتن ويزعم أنه يعرف وأنه مؤمن ولا ينخدع. لا يأمن على نفسه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه. والخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة، ولو كان من أصلح الناس لا يضمن لنفسه حسن الخاتمة، ولو كان من أصلح الناس لا يقنط من رحمة الله، ولو كان من أكفر الناس، فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام يدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا، الأعمال بالخواتيم. نعم.
ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه.
يحسن ظنه بالله يعني ولا يقنط من رحمة الله، ويخاف ذنوبه يعني ما يرجو رجاء ليس معه خوف، هذا أمن من مكر الله. فهو يجمع بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر، لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف، ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت. قال العلماء إنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار، لكن عند الموت ما يقدر على شيء، فيغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه.
هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، إلا على أعمالهم. ولا يظلم ربك أحدا، لا يعذب أحدا بدون سبب، ولا ينعمه بدون سبب إلا من عند نفسه، يعذبه على عمله ويكرمه على عمله جزاء له، وإنعامه هذا فضل منه سبحانه، وأما تعذيبه فهو عدل منه سبحانه. نعم.
والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب، لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل نحن لا نعلمه. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. مثلا الرسول كان يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين، قبور مثل قبور الناس، ما قال إنهما لا يعذبان. الصحابة ما شعروا أن هذين القبرين يعذبان. الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب الميتين، قال إنهما لا يعذبان، هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، أخبرنا عن الفتن، من أجل إيش؟ من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة. أخبرنا لمصلحتنا، ما هو من ناحية من قصص تاريخي فقط، لا، من ناحية التحذير، من ناحية التحذير، لأجل أن نأخذ حذرنا. ستفترق هذه الأمة على 73، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين ستفترق. هذا يأتي قريبا، هذا مما أطلعه الله عليه من أمور المستقبل، ولهذا جاء بالسين ستفترق، السين هذه للمستقبل، نعم. بينما قال افترقت، هذا على الماضي، افترقت اليهود والنصارى، هذا أخبار عن الماضي. نعم.
واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة.
الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء أو تقليدا للآباء والأجداد أو تقليدا لليهود والنصارى. الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين، يجب الاتفاق والاجتماع عليها. وأما الاختلاف في المسائل الفقهية فهذا يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن فالاختلاف في العقيدة لا يجوز، لأن العقيدة توقيفية ليست محل اجتهاد. وأما في مسائل الفقه والاستنباط فكل يجتهد ويستنبط من أهل العلم المؤهلين، أهل العلم المؤهلين للاجتهاد، وقد يختلفون في وجهات نظرهم، ولكن لا يبقون على الاختلاف بل يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله. فمن كان معه الدليل تبعوه وأخذوا به وتركوا رأيهم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي أرشدنا الله إليه. أما أن نقول خلوا الناس كل يأخذ برأي واختلاف الأمة رحمة كما يقولون، فنقول هذا باطل. الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا، فدل على أن الاختلاف عذاب وليس رحمة. الرحمة الذين لم يختلفوا، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا، وإن اختلفوا رجعوا إلى الكتاب والسنة فأخذوا بالصحيح وتركوا الخطأ. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن كل يبقى على رأي وقال به فلان وقال به فلان، هذا من طريقة المسلمين، هذه طريقة أهل الأهواء وأهل الشهوات، تلمسون ما يجوز لهم من الأقوال يوافق رغبتهم، وما يخالف رغبتهم يتركونه، ولو قال به الإمام الذي يأخذون بقوله فيما يرغبون، يعني ما يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما يوافق رغباتهم، أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه. فهذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم، ما وافق هواهم أخذوا به، وما خالف هواهم تركوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الذي ينادى به الآن في الصحف والمجلات والندوات والمؤتمرات في الغالب وفضائيات، يروجون الخلاف، يقولون نوسع للناس توسع للناس بإيش؟ بترك الكتاب والسنة والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، يخطئون ويصيبون، وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم إلا ما وافق الدليل، هم ينهوننا عن ذلك. فهذا أمر يجب معرفته، لأن الناس اليوم ابتلوا بهؤلاء الذين يلبسون على الناس، يقولون المسألة خلافية، مسألة خلاف، أنت تقول حرام، المسألة خلافية، يقولها أنت تقول خلافية، لكن الدليل مع من؟ نحن مكلفون باتباع الدليل مع من؟ فمن خالف الدليل فلا عبرة بقوله، ومن وافق الدليل أخذنا بقوله. هذا هو الطريق الصحيح. نعم.
واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كله.
يقولون أنت تضلل الأئمة، تضلل فلان وفلان، تكفر فلان، يقول لا، إحنا ما نضللهم حاشا وكلا، لكن نقول ما هم معصومون، هم ليسوا معصومين، يخطئون لأنهم بشر، ولو كانوا أئمة يخطئون في اجتهادهم، وهم يعترفون بهذا أنهم يخطئون، ويقولون إذا خالف قولنا قول رسول الله خذوا بقول رسول الله، هم يعترفون بهذا. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه ورواياته، صحيح بمجموع طرقه ورواياته الكثيرة، قد خرجه الأئمة وأثنوا عليه، والواقع يصدقه، الواقع يصدقه. أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية ستفترق على 73 فرقة، وهذه أصول الفرق، وإلا هناك أكثر من هذه الفرق، لكن يقولون هذه أصولها، أصول الفرق 73 فرقة كلها في النار، يعني 72 كلها في النار إلا واحدة. من هي الواحدة؟ من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه ناجية من النار، ولذا تسمى الفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة، وما عداه